أمرنا بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن أو بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، يعني من الأنبياء من أعطي ملكا مثل سليمان عليه السلام ومثل داود، ما أمرنا أن نؤمن بملكهم أو بما أعطوا من النعم أو بما أعطوا من تسخير الرياح ونحو ذلك، وإنما أمرنا أن نؤمن بماذا؟ بما أوتي النبيون من ربهم، أي الكتب والشرائع. وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء. وفي قوله من ربهم، يعني هنا احتج الشيخ أوتي أنهم لا قدرة لهم على تحصيل شيء من عند أنفسهم لأنفسهم، وإنما هم أوتوا ما أوتوا من الله عز وجل، فالفضل لله عليهم، الفضل لله عليهم. وفي قوله من ربهم إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملا. وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم، ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه. فالرسل لا يدعون إلا إلى الخير، ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض، لكونه من عند ربهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا بخلاف من ادعى النبوة، فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعلم ذلك من سبر، من سبر وليست سيارة إخوان، سبر هذه باء وليست ياء، من سبر أحوال، من سبر إيش معنى سبر؟ أي عرف واختبر ودرس، من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه. فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو مسلمون. أي فلم يقل ونحن مسلمون له، وإنما قال ونحن له مسلمون، أي لا نسلم إلا له. فتقديم المعمول دل على الاختصاص، تقديم المعمول دل على إيش؟ اختصاص، كقول الله تعالى إياك نعبد، أي نعبدك وحدك، فتقديم المعمول يدل على ماذا؟ على الاختصاص. ونحن له مسلمون، أي نعم خاضعون، نعم لعظمته، منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو مسلمون. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان موقفنا في آخر الدرس الماضي عند قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، في نهاية تفسيره لهذه الآية ذكر قولا جامعا ختمنا به الدرس الماضي، حيث قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون ورحمته، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال رحمه الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب، الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم، أول من دخل فيهم وأولى، أي أول من دخل وأولى من دخل أيضا، هكذا عندكم وأولى، نعم أولهم وأولاهم بالدخول، نعم. قال: الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرآن، نعم، إذا دخل كذلك أولى الرسل وأولاهم خاتمهم، وأولى الكتب وأولاها القرآن، نعم. قال: الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن، أي فمحمد صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في الرسل وأولى من يدخل في الرسل، والقرآن أول ما يدخل في الكتب وأولى ما يدخل في الكتب، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم، أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان. وقع عندي إلى عندكم، من كانت نسخته كنسختي يصلح، عندي إلى بهذا الإيمان، الصواب إلا، من عنده على الصواب؟ أي الصواب إلا، طبعا الصواب صوابه إلا بهذا الإيمان. لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه. طيب، هنا وقفة لا بد منها حفظكم الله، أن الإيمان كلمة مجملة لا بد تحتها من تفاصيل، وإلا فكل من يزعم أنه مؤمن فهو صاحب دعوة. فاليهود يقولون نحن مؤمنون، والنصارى يقولون نحن مؤمنون، بل هناك من يقول كل من آمن برسالة سماوية أو بنبي فهو مؤمن، ولكن لهم دينهم ولنا ديننا. هذا كلام غلط. فكما سبق في تفسير سورة الكافرون في دروس تفسير الجزء الأخير من القرآن، قلت إن الذين يقولون لكم دينكم ولي دين، وهي آية كريمة وهي حقة في نفسها، لكنهم يضعونها في غير موضعها، فإنهم يتلون آخر الآية آخر السورة ويتركون أول السورة. فهم يقولون لكم دينكم ولي دين بمعنى الإقرار. بمعنى ماذا؟ الإقرار، يعني كلنا على أديان، أنت على دين وأنا على دين، وكل واحد له دينه، ما في مشاكل. لكن ربنا قالها على سبيل الإنكار ليس على سبيل الإقرار. والآية هي آخر سورة، آخر آية في سورة الكافرون، التي تبدأ بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون. فربنا كفرهم ولم يقرهم على كفرهم، ولم يقل سبحانه لكم دينكم ولي دين على سبيل الإقرار، وإنما على سبيل الإنكار، فهم كفار. قل يا أيها الكافرون. إذن هذه السورة تعتبر سورة براءة، تعتبر سورة براءة، أي هذه سورة تبرؤ من الكفار ومما هم عليه من الضلال والكفر. فكيف نجعل السورة التي أنزلها الله على سبيل الإنكار نجعلها دالة على الإقرار، لكم دينكم ولي دين بمعنى الإقرار، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم، قل يا أيها الكافرون. فالسورة كلها براءة، لا أعبد ما تعبدون، فعبادتكم باطلة وعبادتي حقة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي بمعنى أنا بريء مما أنتم عليه وأنتم بريئون مما أنا عليه، لا التقاء بيننا وبينكم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم تبرؤ ولي دين، فدينكم باطل وديني حق. هذا معنى الآيات. فيدور الزمان ونضع قول الله سبحانه لكم دينكم ولي دين الذي هو على سبيل الإنكار والبراءة نجعله إقرارا، ونجعله بمعنى الرضا بهذه الأديان، وأنها كلها أديان طيبة، وأنها أديان سماوية، وأنها أديان من عند الله. لا، ما أنزل الله سبحانه إلا دينا واحدا، ولا يرتضي سبحانه إلا دينا واحدا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا على سبيل التبرؤ وليس على سبيل الرضا ولا على سبيل الإقرار، وإنما هو على سبيل الإنكار كما ذكرت. هنا دعاوى الإيمان الباطلة كيف ترد؟ يقال لهم كما في الآية الكريمة قولوا آمنا بالله، إذا كنتم مؤمنين حقا فقولوا هذا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، كل ما نزل، نعم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن إن هم رضوا بهذا وقبلوا هذا هو الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الإيمان ليس الدعوة مجردة، بل لابد تحتها من تفاصيل، وهذه التفاصيل هي التي تؤكد وتؤيد صدق الدعوة أو تبين كذبها وعدم صدقها. فما أكثر المدعين للإيمان بين جنس بني آدم، لكن ليس كل من ادعى الإيمان يقبل منه دعوة أو تقبل منه دعوة حتى يؤمن بمثل ما آمنا به، وهو الذي جاء في الآية الكريمة آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
لا نفرق لا بين رسل ولا بين كتب، نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن بجميع الكتب المنزلة، لا نفرق بين شيء منها، ونحن له مسلمون سبحانه وتعالى. إذن من آمن هذا الإيمان هو الذي يعتبر على الهدى، ومن رفض هذا الإيمان ولو كفر بحرف واحد مما أنزله الله، ولو كفر بملك واحد من ملائكة الله، ولو كفر برسول واحد من رسل الله، فإن إيمانه لا يقبل منه ولا يعتبر على هدى، بل هو كاذب في دعواه وهو كافر. فأصول الإيمان لا محاباة فيها، لا محاباة في أصول الإيمان. أصول الإيمان ستة، من آمن بها فهو قد حصل أصل الإيمان وبقي تمامه وكماله. أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه أصول الإيمان، من آمن بها فقد دخل في عداد المؤمنين، ومن أنكر شيئا منها ولو جزءا من ركن من هذه الأركان فإنه يكفر بهذه الستة ويكفر بالله سبحانه وتعالى. فدعاوى الإيمان تعرض على هذا الأصل الأصيل. ثم أقول أيضا إن هذا الإيمان الكامل قد سبقنا إليه أناس آمنوا بهذا الإيمان، آمنوا بهذه الستة ولم ينكروا شيئا منها، فمن آمن بمثل ما آمنوا به فقد اهتدى، من آمن بمثل ما آمنوا به فقد، إذن صار عندنا الآن مثالا، صار عندنا مثال عملي، صار عندنا مثال عملي للمؤمنين وهم الأنبياء وأتباع الأنبياء. فمن آمن بمثل ما آمن به الأنبياء وأتباع الأنبياء فهو المهتدي، ومن رفض شيئا من ذلك فليس على الهدى. كثيرا ما يقرب أهل السنة وأتباع السلف الصالح هذا الأمر عندما يتكلمون عن تفرق الأمة، فيقولون كما أنه لا هدى إلا بالإيمان بمثل ما آمن به الأنبياء وأتباع الأنبياء، كذلك لا هدى في هذه الأمة إلا بالإيمان بمثل ما آمن به أصحاب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أنه لا هدى إلا بعقيدة الأنبياء ومنهج الأنبياء، كذلك لا هدى إلا بعقيدة الصحابة ومنهج الصحابة، وهذا ملزم لجميع الأمة، هذا ملزم لجميع الأمة. فالإيمان ليس شيئا وهميا وإنما هو حقيقة، وهذه الحقيقة تمثلت في مؤمنين في أقوام حملوا هذه العقيدة. فالأنبياء هم رؤوس المؤمنين في العالمين، والصحابة هم رؤوس المهتدين في هذه الأمة. فمن أراد الهداية من العالمين فلا هداية إلا باعتقاد عقيدة الأنبياء وانتهاج نهجهم، وكذلك لا هداية في هذه الأمة، كل المسلمين يدعون أنهم مهتدون، لكن كيف تفرق بين دعاوى الشيعة ودعاوى الخوارج والباطنية والجهمية والمرجئة والقدرية والمعطلة؟ كل هؤلاء يدعون أنهم على هدى، فكيف تعرف المهتدي من غير المهتدي؟ من كان على مثل عقيدة الصحابة ونهجهم فهو المهتدي، فمن آمن بمثل ما آمن به الصحابة فهو المهتدي، والذي رفض ذلك وقال نحن أعرف بالحق من الصحابة فهذا دليل على ماذا؟ على ضلاله. وكذلك من قال أنا مؤمن ولكني أكفر بنبي من الأنبياء أو أكفر بحرف من الكتب، ونقول له ليست هذه عقيدة إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب ولا الأصباط ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما كانوا على ما تقول أنت، كانوا يؤمنون بكل الكتب المنزلة وبكل الأنبياء والرسل. وكذلك نقول لمن زعم الهداية من 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 من, من هذه الأمة، فمن زعم أنه مهتدي وهو يخالف عقيدة الصحابة ومنهج الصحابة نقول لست أنت من المهتدين، لست من المهتدين. وكثيرا ما أمثل لإخواني بمثال طيب وأقول مثلنا كمثل طالب قد أقدم على الاختبار في شهادة من الشهادات، فهو يريد أن يدخل هذه الشهادة لينجح، فماذا يصنع لكي ينجح؟ يشتري نماذج الاختبارات للأعوام السابقة ونماذج الأجوبة التي من أجابها في السنين السابقة نجح ونال الدرجة النهائية للجواب على هذه الأسئلة. فإذا هو أجاب بمثل الإجابات التي أجاب بها الناجحون قبله كان من الناجحين، وإن أجاب بغيرها وإن زعم أنه على الصواب فإنه سيكون من الراسبين. إذن نحن قبلنا ناجحون أو ليس قبلنا ناجحون؟ فالأنبياء هم أول الناجحين والصحابة هم أول الناجحين، نتيجتهم خرجت ونحن ما زلنا في الحياة الدنيا، فربنا بين أن الأنبياء أنعم الله عليهم هكذا، صراط الذين أنعمت عليهم ممن؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء نجحوا، ربنا أظهر نتيجة النبيين وهم ما زالوا في الأرض. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يأتي واحد يقول أنا على عقيدة هذا الرجل الصالح، من هذا الرجل الصالح؟ فلان. طيب هذا الرجل الصالح عقيدته مخالفة لعقيدة الشهداء والصديقين والأنبياء، إذن هو ليس صالحا، لو كان صالحا لكان على عقيدة من هم أفضل منه. فأول المنعم عليهم هم من؟ النبيون. فكل من اعتقد عقيدة غير عقيدة النبيين فليس ممن أنعم الله عليهم وليس من الصالحين. وإن زعم أنه قتل في سبيل الله، الحلاج الذي كان حلوليا اتحاديا قتل وصبر على القتل وصلب وصبر على الصلب، هذا شهيد؟ هذا من الشهداء؟ الحلاج من الشهداء ولا هذا رجل ضال؟ إذن كونه يقتل ويصبر على القتل هذا ليس دليلا على أنه ماذا؟ على أنه شهيد، لأنه مات على عقيدة غير عقيدة الأنبياء وغير عقيدة المرسلين وغير عقيدة الشهداء والصالحين. وكذلك كل من زعم الهداية من هذه الأمة فما تقبل دعوة أنه قتل في سبيل الله أو أعدم في سبيل الله، هذا ليس مقياسا، ليس هذا هو المقياس. المقياس أنت على عقيدة الأنبياء والرسل، إذن أنت من الناجحين. في هذه الأمة أنت على عقيدة الصحابة، إذن أنت من الناجحين. وكذلك المنهج، أنت على منهج الأنبياء أنت من الناجحين، أنت على منهج الصحابة أنت من الناجحين، أنت على عقيدة غير عقيدة الأنبياء وغير عقيدة الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن تكون من الناجحين ولا يمكن أن تكون من المهتدين. وكذلك إذا سلكت غير منهج الأنبياء والمرسلين وغير منهج الصحابة والتابعين لا يمكن أن تكون من المهتدين، وإن زعمت ما زعمت من المزاعم، وإن جئت بنصوص لا تعد ولا تحصى وزعمت أنك اتبعت هذه النصوص. إذن الذي حل المسائل وحل الأسئلة خلاف ما أجاب به من نجح في السنين السابقة نقول له وإن زعمت أنك مجتهد ومن أذكى الناس وأنك عبقري وأنك ذكي جدا وأنك فلتة من الفلتات، إجابتك هذه ليست هي الإجابة التي نجح بها الناجحون قبلك، فمهما تفزلكت وتنطعت فأنت من الراسبين وأنت من الفاشلين وإن زعمت ما زعمت، ما يقبل منك هذا الكلام. إذن هذا هو المقياس، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. أما واحد يقول أنا متبع للأدلة، الآن في هذه الأمة نسمع دعاوى كثيرة قل أن نحن متبعون للأدلة، إيش هذه الأدلة؟ يعني فهمت أنت منها ما لم يفهمه من سبقك؟ لا، ما يصلح. الرابط الوحيد هو هذا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. إذا كانت إجابتك وعقيدتك ومنهجك على مثل ما كان عليه من رضي الله عنهم بنص الكتاب، ربنا رضي عنهم، أما نحن فما ندري هل نحن قد رضي عنا ولا ما رضي عنا، ما ندري. أما الصحابة رضي الله عنهم فأخبر الله من فوق سبع سماوات أنه رضي عنهم، ومتى غضب عليهم بعد أن رضي عنهم سبحانه؟ هل يمكن أن يكون الصحابة رضي الله عنهم غيروا وبدلوا ومع ذلك يبقي ربنا رضاه عنهم في كتابه يتلى إلى يوم الدين؟ لا، ما يمكن. ولذلك حج بعض أهل العلم بعض من كان يخوض في الصحابة رضي الله عنهم، قال له أنت تتكلم في فلان من الصحابة وربنا يقول والسابقون المهاجر نعم وإيش الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال هل أنت من هؤلاء؟ قال له لا، هؤلاء مضوا. قال له فهل أنت من الذين نعم إيش بقية الآيات والذين لا قبلها نعم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. هل أنت من هؤلاء؟ قال لا، هؤلاء الأنصار. الآية الأولى في المهاجرين والآية الثانية في الأنصار. قال فهل لا كنت ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الصنف الثالث، وليس ثم إلا هذه الأصناف ثلاثة. فلا أنت من الأول ولا من الثاني، وما رضيت لنفسك أن تكون من الثالث. ثم قال له إن الله قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمتى غضب عليهم سبحانه بعد أن رضي عنهم؟ ولو كان الله قد غضب عليهم كما يزعم الرافضة والشيعة وغيرهم أن الصحابة غيروا وبدلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل كان يعلم أنهم سيبدلون أو لا يعلم؟ يعلم. فكيف يعلم أنهم سيبدلون ثم يبقي رضاه عنهم في كتابه يتلى إلى يوم الدين؟ هذا كلام لا يمكن أن يكون معقولا أو مقبولا. فالله رضي عن الصحابة ولم يذكر سبحانه أنه سخط عليهم بعد رضاه عنهم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء هم رؤوس هذه الأمة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي من آمن بمثل ما آمن به الصحابة، ومن اعتقد مثل عقيدة الصحابة، ومن انتهج مثل نهج الصحابة، هؤلاء هم المهتدون. ومن سلك غير سبيلهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل الصحابة رضي الله عنهم. فعندما نزلت هذه الآية ما كان في الأرض مؤمنون إلا الصحابة، بل هم رؤوس المؤمنين في ذلك الزمان، حتى لو كان بعض الناس قد آمن وهو في بلاده أي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة هم المرادون بهذا النص بالأولوية، بل هم المرادون قطعا. فالمؤمنون المذكورون في هذه الآية هم الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يلحق بهم من يلحق بهم كما قلنا مرارا إلحاق الفرع بالأصل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا يؤكد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. إذن وجود فئة مؤمنة يقتدى بها هذا مهم جدا، أي هذا الإيمان الذي أنزل الله كتابه بوجوب اعتقاده تمثل في أمة وتمثل في أناس أو لم يتمثل، حتى لا تكون هناك مشاقة وحتى لا يكون هناك خلاف. واحد يقول لا أنا إيماني هو الذي أمر الله، وهذا يقول إيماني هو الذي أمر، وهذا يقول كلنا على خير، وهذا يقول كلنا طيبون والحمد لله. نحن أصبحنا نتكلم في الإيمان وفي الدين يا جماعة يا إخوان، أصبحنا نتكلم في الإيمان وفي الدين على أنه شيء نمتلكه، كل واحد منا حر فيه يتكلم فيه كيف يشاء، فنقول والله خلاص كل واحد منا على خير والحمد لله، ويترك كل واحد منا الآخر على ما يريد، كأنها تركة نحن نقتسمها، وكل واحد منا حر فيما هو عليه. لكم دينكم ولي دين، لك فهمي ولك ولي فهم، لك فهمك ولي فهمي. أصبح الدين كأنه قطاع خاص، كل واحد منا يمتلك منه جزءا وهو يتكلم فيه برأيه وبهواه، أقول خلاص اتركني على ما أنا عليه وأنا أتركه، وكل واحد منا يحب الآخر ونكون طيبين مع بعض، وكأنه شيء نمتلكه. الدين ليس ملكا لأحد منا، وقد سبقنا أناس إلى الجنة، فمن أراد أن يلحق بهم فليسلك سبيلهم وليؤمن بمثل ما آمنوا به. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا هو مربط الفرس، وليس ثم مربط آخر. وكل طريقة لمعرفة الحق غير هذه الطريقة هي طريقة لا توصل إلى الهداية، لأنها تزيد الحيرة حيرة وتزيد الاختلاف اختلافا. ما هو علاج الخلاف عندنا نحن الآن؟ ولذلك نقول لمن يسمون أنفسهم بالفصائل الإسلامية، ما في الدين شيء اسمه فصائل إسلامية أصلا. الفصائل الإسلامية التي تعد الاختلاف بينها شيئا حميدا، يقولون كل واحد منا يدعو الآخر يعمل على مزاجه وعلى ما يريد، نقول لهم لابد أن تكون طريقتكم في فهم الحق كنفس الطريقة التي جاءت في القرآن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الآن القرآن يبين أن الهداية واحدة، ما يمكن أن نسلك طريقين مختلفين وأن يكون كل واحد منا على الهداية، هذا لا يمكن أن يكون. فربنا سبحانه علمنا كيف نستنجي هكذا ولا، وعلمنا كيف يقضي أحدنا حاجته، ولم يعلمنا كيف نعالج الاختلاف الواقع في هذه الأمة؟ هذه معقولة؟ لا يمكن أبدا. فعندما نأتي للآيات التي تأمرنا وتحثنا برد التنازع إلى مصدر يجمع الأمة، لا لا لا، هذا يزيد النزاع نزاعا، يعني كأن الله دلنا على علاج هذا العلاج ليس نافعا. ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فالآية أفادت أن التنازع يقع بين أبناء هذه الأمة، ثم أفادت أن التنازع له علاج وأن هذا العلاج هو خير وأحسن تأويل. نحن نقول لا 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 لا، لو فعلنا هذا سنزيد الطين ذلة وستزداد الأمة تفرقا على، لماذا؟ لأنه لو تم رد التنازع للكتاب والسنة وعلى سبيل المؤمنين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، سيتضح باطل هؤلاء المبطلين. لذلك هم لا يريدون رد التنازع إلى هذا الأصل الأصيل، لأنه لو رد التنازع لهذا الأصل لبان عوارهم ولظهر ضلالهم وانحرافهم، وهم لا يريدون طبعا هذا. لذلك الحل هو بقاء كل شيء على ما هو عليه بدون رد تنازع، كل واحد على كيفه خلاص. ويحتجون بالآيات التي فيها البراءة من المخالف على الإقرار، مثل لكم دينكم ولي دين، يحتجون بمثل قول الله تعالى ولكل وجهة هو موليها، هذا على سبيل الإقرار ولا على سبيل الإنكار؟ هذا على سبيل الإنكار، يعني هذا معناه وجه نفسك في الجهة التي تحبها وفي النهاية تجد أن عاقبتك وخيمة. ليس معناه أن لكل وجه هو موليها يعني كل واحد يمشي على مزاجه، ويأتون بأحاديث ضعيفة وموضوعة، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث موضوع، فيأتون به على جواز الاختلاف بين هذه الأمة بهذه الصورة. ما هذا؟ اختلاف أمتي رحمة، نعوذ بالله من الخذلان. الاختلاف رحمة؟ ربنا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. إذن المختلفون مرحومون؟ كيف يكونون مرحومين؟ كيف يكون هذا؟ اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي مصيبة، اختلاف الأمة نقمة، ما هو رحمة أبدا. وربنا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ونحن نقول لا، كل واحد على ما هو عليه. لو تم رد التنازع للكتاب والسنة وعلى أساس الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة لحلت كل الإشكالات ولتم فض النزاع، ولكن لا يريد المبطل أن يستخدم هذا العلاج الرباني، والذي لو استعمل لظهر الحق جليا. هذا هو الحل لكل مشكلات الأمة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كلنا نرد التنازع إلى الله، لا، حكمه إلى الله، وقد سبق أن نجح قبلنا أناس وهم الآن مرضيون عند الله عز وجل. فإن اعتقدنا مثل ما اعتقدوا وآمنا بمثل ما آمنوا فنحن على خير، وإن نحن لم نؤمن بمثل ما آمنوا فلسنا على خير. إذن هذا مربط الفرس، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ما هي مسألة هلامية وهمية كل واحد يفسر النصوص على مزاجه، لا، نصوص فهمها الأنبياء بهذه الصورة خلاص فهمها بهذا الفهم هو الصحيح وما سواه باطل. نصوص فهمها الصحابة بهذا الفهم فهمها على هذا النحو هو الحق والهدى، وفهمها على غير هذا النحو هو إيش؟ الباطل والضلال. انتهى الموضوع. وهذا حل نزاعات كل هذه الأمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذا على سبيل الإنكار وعلى سبيل الوعيد وليس على سبيل إيش؟ نوله ما تولى مثل ولكل وجهة هم ولي. تماما. إذن هذا ليس معناه الإقرار، وإنما معناه أن ربنا سبحانه يقيم الحجة علينا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحق واحد والهدى واحد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الكلام يرد به على اليهود والنصارى والمجوس والمشركين على اختلاف أشكالهم وألوانهم، ثم بنفس النحو وبنفس الطريقة يرد به على المخالفين لما كان عليه سلف الأمة من هذه الأمة تماما وبنفس المنهج القرآني. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، لست أنت الذي ستكفي نفسك. يقول الشيخ رحمه الله، فقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم، أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه. والهدى هو العلم بالحق والعمل به. الهدى له شقان، علم وعمل. الهدى هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم. يعني طبعا واحد ضل عن العمل دون أن يعلم هذا ليس ضالا، وليش هذا مخطئ ولا يتابع طبعا على خطئه، لكن لا يسمى ضالا إلا من عمل بخلاف العلم بعد أن بلغه العلم. نعم. قال والهدى هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا، لما تولوا وأعرضوا. فالمشاق هو الذي يكون في شق والله في شق، معذرة، هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق، هذا هو الشقاق. إذن الذي خالف الكتاب أو السنة أو خالف الله والرسول لكن دون علم هذا ما يسمى في شقاق ولا يسمى مشاقا، هذا مخطئ، هذا مخطئ. وقد أخطأ كثير من الأكابر في مسائل عظيمة ومع ذلك ما سمي مثل هؤلاء مشاقين، لأنهم لا يعلمون، لأنهم لا. وأظنكم تعرفون قصة الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه، هذا الرجل هو مشاق لله ولرسوله، ما بلغه أصلا العلم حتى يقال إنه مشاق، ولذلك غفر الله له. مثل هذا يغفر الله له لأنه لا يعلم، ولو علم لعمل، لو علم لعمل. فما الفرق بين المشاق وبين الجاهل؟ الجاهل لا يعلم، والمشاق علم ثم عمل بخلاف ما علم. نعم. إذن قال فالهدى، والهدى هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه. ولذلك ربنا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لا بد أن تبلغه الحجة، لا بد أن تقام عليه، لا بد أن يبلغه العلم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب. قال وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا. فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق، ويلزم من المشاقة المحادة، ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها، ويلزم من المشاقة. إذن الإنسان المشاق هذا معاند، كذا معاند ويبغض الأنبياء ويبغض الرسل ويسعى في أذيتهم. قال ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول، فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم، وهذا كلام طيب جدا. المخالفون كيف تتقي أذاهم؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. ليس الحل أنك تنشغل بأعدائك أو بأعداء الدعوة، ليس هذا هو الحل، إنما الحل أنك تصبر وتتمسك بما أنت عليه أكثر وأكثر، بهذا يكفيك الله إياهم. ربنا قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. ما أمره الله عز وجل أن ينشغل بهم ولا أن يدرس مخططاتهم ولا أن يهتم بمكائدهم، وإنما أمره بأن يبقى على الحق الذي هو عليه وأن يقيم الحجة عليهم، وبعد ذلك ربنا سبحانه يتولى كفاية نبيه وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم من أذى. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فالله عز وجل يكفي رسوله صلى الله عليه وسلم أذى هؤلاء المشاقين. قال فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم، لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن، فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم. طبعا قد يقول قائل ولكن نأخذ بالأسباب، طبعا هذا مفروغ منه، لكن ليس من الأسباب أنك تشغل نفسك بأعدائك لدرجة أنك تشغل عن الحق كما يفعل الآن كثير من أصحاب الحزبيات والفرقة في هذه الأمة، شغلوا أنفسهم بأعداء الإسلام حتى أعرضوهم عن الحق، فإذا وجدوا من يدعو إلى الحق قالوا ليس هذا وقته. إذا وجدوا من يعلم الناس الحق والاعتقاد الحق والمنهج الحق قالوا هذا هو الذي يفرقنا وهذا هو الذي يشغلنا عن مواجهة أعدائنا. أنت تتمسك بالحق وتدعو إليه، ومن خالف خالف، ومن خالف خالف، والله يكفيك من خالفك، وتأخذ بأسباب الحذر المتاحة، لكن أن تشغل نفسك بكيد الأعداء ودراسة ما هم عليه حتى تشغل عن معرفة الحق، بل وتخذل من يدعو إلى الحق ومن يتمسك بالحق بزعم أن مثل هذا ليس هذا وقته، لا، هذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين. فتمسكك بالحق هو أهم سبب لكفاية الله لك. ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا. هل أنت مطالب بأن تتنازل عن الحق من أجل أن يقبل هؤلاء إليك؟ لا، وللأسف إن كثيرا من الناس زين لهم الشيطان أعمالهم في هذا الباب، قالوا نحن لو تركنا مثل هذه التفاصيل لأقبل الناس إلينا ولتعاونوا معنا، فدعنا من هذه الأمور. علاج الخلاف عند هؤلاء هو ترك الخلاف، بمعنى أننا لا نختلف ولا نختلف.